العاصم له ثلاث حالات: الأولى أنه يأخذ المال كله إذا كان وحده، والثانية أنه يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، والثالثة يسقط إذا استغرقت الفروض التركة. فمثلا ابن الابن جده الميت لو لم يكن إلا هو مات ميت عن ابن ابن وعن أخ، أخذ المال كله، يقول أنا ابن ابنه كابنه فيأخذ المال كله. فإن كان معه أهل فروض أخذ ما بقي، إذا كان للميت جدة أو أم أخذت الجدة أو الأم السدس والباقي لابن الابن، ما نوع إرثه؟ هل هو فرض أو تعصيب؟ تعصيب. الابن وابن الابن لا يرثان بالفرض، فيأخذ ما بقي بعد أهل الفروض قليلا كخمسة أسداس إذا كان معه أم أو جدة، كثيرا أو قليلا كما لو لم يبق له إلا سدس أو أقل. فإنه إذا كان للميت بنتان، بنتان وأم وزوجة وابن ابن، أليس البنتان لهما الثلثان؟ الثلثان 16 من 24، أليس الأم لها السدس 4 هذه 20، أليس الزوجة لها الثمن 3 من 24، كم بقي؟ بقي ثلث الثمن يأخذه من الابن. ما نوع إرثه؟ تعصيب، يأخذه بالتعصيب. هكذا فالإرث المعصب هو الذي إذا انفرد حاز المال، وإن بقي بعد أهل الفروض شيئا أخذه، وإن استغرقت الفروض التارك سقط. لو كان هناك بنتان وأبوان وابن ابن، البنتان لهما الثلثان، الأبوان لهما السدسان، لكل واحد منهما السدس، هل بقي شيء؟ ثلثان وثلث، ما بقي شيء لابن الابن مع قربه يسقط. هكذا قالوا في تعريف الأرض. عندنا مثلا ما كان أخذ الأب ومعه شقيقة فلان وأم، الشقيقة تعني أكبر أقوى، والأم تأخذ الثلث، هذه 5 من 6، يبقى له سدس يأخذه هو. وهكذا إذا كان عندنا ابنتان وأم وزوجة وشقيق، البنتان الثلثان 16 والأم السدس 4 والزوجات ثلث، بقي ثلث الثمن، واحد من 24 يأخذه الشقيق. فإن استغرقت الفروض تلك سقط. مثاله أختان شقيقتان وأختان لأم وأخ لأب، فإن الأخ لأب يسقط لأن راح عندنا 30 و30، فيسقط الاستغراق الفروض التركة. وهكذا ذكروا حالات الآخر. إذا انفرد حاز المال وإن بقي شيء بعدها الفروض أخذ، فإن استغرقت الفروض التركة سقط. ذكروا أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هو الذي يورد نفسه، هو الذي يعصب نفسه، وكلهم رجال إلا المشفقة. هؤلاء عصبة بالنفس. يقول النظم: كالأبي والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتكف الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكن لما أذكره سميعا. هؤلاء هم العصبة بالنفس. يمكن أنهم 14: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبو الأب وإن بعد وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة 14. هؤلاء هم الذين يرثون بالتعصيب عصبة بالنفس. أجملهم النظم: كالأبي والجد وجد الجد، هؤلاء اثنان، والابن عند قربه والبعد، هؤلاء اثنان، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتكف الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. يعني يدخل في بنوهما ابن الابن وإن نزل، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب. فهؤلاء عصبة بالنفس. ذكر أن العصبة عصبة بنسب وعصبة بسبب. ما المراد العصبة بالسبب؟ هم المعتق، المعتق والمعتقة. ذكر أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس يقول: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. الذكور الذين لا تقربهم أنثى، معلوم الزوج واسطته أنثى وهي الزوجة، والأخ لأم واسطته أنثى، عرفنا أن عددهم أربعة: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق من الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق من العم لأب، والماتق والماتقة. هؤلاء هم العصبة والنفس. إذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيئا أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إلا الأب والجد والابن. لكن الجد يسقط إذا كان هناك أب، وذلك لأنه واسطته. الأب لا يسقط بحال، وذلك لأنه يفرض له. والابن لا يسقط بحال، وذلك لأنه لا بد أنه يسقط غيره. فالابن يسقط الإخوة قريبهم وبعيدهم، ابن الأخ لأب والشقيق، والأخ من الأم يسقطهم الابن. وكذلك يقصر الأب على سدس، والأم على سدس، والزوجة على ثمن. فلأجل ذلك يبقى لهما على الأقل يبقى له خمسة أسهم من اثني عشر. إذا قدر مثلا أن عندنا ابن وزوج وأم وأب، المسألة من اثني عشر، الزوجة له الربع ثلاثة، والأم لها سدس، والأب له سدس، هذه سبعة من اثني عشر، بقي عندنا من المسألة خمسة يأخذها الابن. نأتي إلى كيف نرتب هؤلاء العصبة، من الذي يقدم منهم إذا اجتمعوا هم أربعة عشر، من الذي يقدم منهم؟ ذكروا أن الجهات عدها بعضهم خمس وعدها بعضهم ست. الذين يورثون الإخوة مع الجد جعلوا الجهات ست، والذين جعلوا الإخوة يسقطون بالجد فالجهات عندهم خمس. الجهة الأولى الابن وابن الابن، هذه أقوى الجهات وتسمى بنوة. الجهة الثانية الأب، والجهة الثالثة الجد والإخوة على القول باشتراكهم، والجهة الرابعة بنو الإخوة، والجهة الخامسة الأعمام وبنوهم، والجهة السادسة الولاء الذي أرمت إخوة من أدلابه. يعني عندك الجهات هذا ست: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولا. ما معنى هذه الجهات؟ معناه أنك لا تعطي جهة حتى تنقطع الجهة التي قبلها، يعني بالتعصيب. فإذا كان عندك ابن وأب، أيهما المعصوم؟ الابن، وذلك لأنه يدري بجهة البنوة. وكذلك ابن وجد، ابن الابن هو المعصوم، وذلك لأن جهته هي البنوة، والبنوة هي أقوى الجهات. فإذا كان عندك مثلا أب وأخ، أيهما أقوى؟ الأب من جهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة، كذلك أبوه على القول بأن الجد يسقط الإخوة، فإذا لم يكن لك بنون ولو بعيدون وانقطع أيضا الأصل الأب والجد يرث الأخوة، الإخوة يكونون هم الجهة التي تكون بعد الأبوة أو بعد الأبوة والجدودة جهة الأخوة، ثم بنوهم وإن بعدوا إذا انقطع الإخوة وكذلك بنوهم فمن بعدهم العمومة، العمومة وبنوهم، ثم إذا انقطعوا فالولاء الذي هو المتق وبنوه. من القواعد يقولون لا يرث ابن أب أعلى مع ابن أب أدنى، ومعنى ذلك أن بني الأب الأعلى يدلون بأب بعيد وبني الأب الأدنى يدلون بأب قريب، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. فإذا كان عندك مثلا ابن وعندك أخ، فالميراث لابن وإن بعد، وذلك لأنه يدلي بجهة البنوة. وكذلك إذا كان عندك ابن أخ وعندك عم، هذا العم يقول أنا شقيق أبيه، أنا عمه، أنا شقيق أبيه وأنت بعيد، أنت ابن أخ، فنقول هذا يجتمع معه في أبيه وأنت تجتمع معه في جده، أنت تقول أنا ابن جده وهذا يقول أنا ابن أبيه، فيقدم ابن أخ على عم. هذا التقديم هاهنا يكون بالقرب. يقول إذا اجتمع الخلتان فإن استغيا في الجهة والدرجة والقوة فإنه يقدم الأقرب، وإن اشترك استويا، وتارة يختلفون ويهجب بعضهم بعضا. ذكر القواعد من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فهذا قد تقدم إلا ولد الأم وإلا أم الأب وأم الجد خلافا للثلاثة. من أدلى بواسطة ابن الابن يحجبه الابن، وابن الأخ يحجبه الأخ. يقولون إذا اجتمع صبتان فأكثر قدم الأقوى، قدم الأقدم جهة، وإذا استويا في الجهة قدم الأقرب درجة، وإذا استويا في الجهة والدرجة قدم الأقوى. فعندنا مثلا ابن وابن من الذي يقدم؟ ابن الابن. تقديمه بأي سبب؟ تقديمه بالقرب، وذلك لأن الجهة واحدة، الجهة بنوة، الجهة بنوة، فقدم لأجل قربه. هذا يقول أنا ابن ابنه، وهذا يقول أنا ابن ابن ابنه، فالقريب هو المقدم ولو كانوا مختلفين في الواسطة. هذا يقول جدي ولده، وهذا يقول أبي ولده، يعني أن له ولدان قد ماتا، أحدهما له ابن والآخر له ابن ابن، فيقدم القريب. هذا يسمى تقديما بالقرب، وإلا فجهتهم واحدة، جهة البنوة. فإذا استويا اشترك ابن ابن وابن ابن يشتركان في التعصيب، فإذا لم يكونا من جهة واحدة قدم الأقدم على الأقرب. إذا قال أنا أخوه، قال هذا أنا ابن 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 ابنه، فنقدم ابن 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 على الأخ، وذلك لأن هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأخوة. إذا عرفنا أن الجهات خمس أو ست، فيقدم الذي في جهة البنوة، هذا يسمى تقديما بالجهة. فإذا استويا في جهة، إذا كان عندنا أخ وأخ لأب وابن أخ شقيق، هذا يقول أنا أخوه من أبيه، هذا يقول أنا ابن أخيه الشقيق، أبي شقيقه، فأيهما يقدم؟ يقدم الأخ، الأخ من أبيه على ابن الشقيق. هذا التقديم ماذا نسميه؟ تقديما بالقرب، لأن هذا قريب وهذا بعيد، هذا ابن أخ وهذا أخ، فيقدم الأخ على ابن الأخ، فما ذاك إلا أنه أقرب إلى الميت فهو أحق بالتقدير. فإذا كان عندنا مثلا ابن 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 أخ وعندنا عم، فأيهما يقدم؟ يقدم ابن 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 أخ، لأن الأخوة أقوى أقرب من العمومة، ولو كان العم أقرب، أنا عمه أخ أبيه، يقول هذا أنا جدي أخوه أو جد أبي أخوه، فالأخ وبنو الأخ يقدمون على الأعمام. من القواعد لا يرث ابن أب أعلى مع بني أب أدنى وإن بعد وإن نزلوا. إذا عرفنا مثلا أن عندنا رجلا له ابن أخ أو ابن عم يجتمعون معه في جدة، ولكنهم نازلون، وأعمام يجتمعون معه في جد أبيه، فالذين يجتمعون معه في جدة يقدمون على الذين يجتمعون معه في جد أبيه، وهكذا. فمثلا إذا قال كنا إن جدك اسمه أحمد وجد أبيك حامد وجد جدك محمود، فأولاد أحمد هم الأقرب ولو كانوا نازلين ابن 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 أحمد على أولاد حامد وأولاد حامد وإن نزلوا يقدمون على أولاد محمود ولو كانوا بعيدين ابن حامد على ابن محمود وهكذا. إذا استووا في القرب وفي الجهة فماذا نعمل؟ نقدم بالقوة. القوة تكون للشقيق لأن الشقيق يدلي بقرابتين والأخ من الأب يدلي بقرابة. إذا استووا فيقال هذا أخ شقيق وأخ لأب، الشقيق أقوى، التقديم ها هنا بالقوة فالشقيق أقوى على الأخ من الأب، كذلك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الشقيق أقوى، عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق أقوى، ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن العم الشقيق أقوى، لأنه يدلي بقرابتين فهو أولى من الذي يدلي بقرابة واحدة. فالأخ الشقيق من الأخ لأب يسقط ابن الأب. يقول القوة تختص بالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، الإخوة بينهم العمام وبنوهم. في قصيدة الجعبري المشهورة يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعل. نظم في هذا البيت التقديم بالجهة، قد عرفنا أن الجهة خمس، البنوة والأبوة والأخوة والأمومة والولاء، التقديم بالجهة ثم بالقرب كابن الابن مع الابن وابن الأخ مع الأخ، وبعدهم التقديم بالقوة. القوة هي أن يدلي بقرابتين، فإذا كان عندنا أب وجد من أدلى بعشرة حجبت تلك الواسطة، أخ شقيق وأخ لأب، المال للشقيق. لماذا؟ لأن الأخ لأب أقوى، كلهم بالقرب سوا. إذا كان عندنا زوج وبنت وبنت ابن وجدة وأب، المسألة من 12، وذلك لأن الزوج له الربع، الربع 3، والبنت لها 6، هذه 9، وبنت الابن 2، هذه 11، والجدة 2، هذه 13، والأب 2. تعود المسألة إلى 15. إذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وعم، من كم؟ أليس فيها نصف عم؟ الزوج يأخذ النصف والشقيقة تأخذ النصف، هل بقي شيء للعم؟ لا شيء للآن، استغرقت الفروض التركة. الناظم يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يريد ابن الابن مع الابن، ما له حظ ولا نصيب، ابن الأخ مع الأخ، ما له حظ ولا نصيب، الجد مع الأب، ليس له شيء. ثم يقول والابن والأخ والأم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، المراد الشقيق. المعنى أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، الأخ لأب جاء بنصف النسب، أخ لأب، والشقيق جاء بالنسب بالأب والأم، فيكون الذي أدلى بأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب الذي هو الأخ لأب. وكذا الأب عم شقيق عم لأب، الأم الشقيق يسقط العم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، ابن العم لأب يسقط، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، المال لابن الشقيق. هكذا بعد ذلك يقول والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن إذا كان مع أخته نقلها إلى الإرث بالتعصيب، فتكون معه تعرف هي وإياه المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يرثان بقية المال بعد أهل الفروض قليلا أو كثير. وهكذا بنت الابن مع ابن الابن تكون عصبة بالغير، فالعصبة بالغير أربعة: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والشقيقة مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، يتصير معه عصبة، ويسمى هذا تعصيبا تعصيبا بالغير، يعني أن الرجل يعصب أخته التي في درجته. فكل واحدة يعصبها أخوها إلا بنت العم، إلا بنت الإبن يعصبها ابن عمها الذي في درجتها، وقد يعصبها الذي أنزل منها إذا احتاجت إليه. مثاله مات ميت وله بنتان وله بنت ابن وله ابن ابن ابن، فالبنتان أخذن الثلثين وبنت الابن سقطت، ولكن لما وجد ابن أخيها قالت له أنا أرث معك، لو كان أبوك حيا عصبني فأنت تعصبني، فيعصب عمته التي احتاجت إليه. فالذين يعصبون أخواتهم أربعة: الابن وابن الابن والشقيق والأخ لأب، وأما ما عندهم فإنه لا يعصب أخته. إذا كان عندنا زوجة، زوجة وابن وبنت، أليس الزوجة لها الثمن؟ البقية للابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. تصح من 24: الزوجة لها الثمن ثلاثة، وللابن وأخته سبعة، له أربعة مضروبة في ثلاثة بواحد وعشرين، له أربعة عشر ولها سبعة. إذا كان عندنا زوجة وأخ وأخت أشقة، أليس الزوجة لها الربع؟ الزوجة لها الربع والباقي ثلاثة، للشقيق وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. فعندنا المسألة من أربعة، للزوجة واحد وبقي ثلاثة، الأخ له اثنان والأخت له واحد. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن 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 وبنت ابن وابن ابن ابن، يعني أنزل منها المسألة من ستة، البنت لها ثلاثة وبنت الابن لها واحد، هذه الثلثان تكملة الثلثين، ويبقى اثنان الابن ابن ابن. وها هنا لا يعصب عمته، لماذا لم يعصبها؟ لأنه أنزل منها، ولأنها مستغنية حيث ورثت. إذا كان عندنا بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، فها هنا يعصبها، أليس البنتان لهما الثلثان؟ ابنت الابن سقطت، ولكن قالت لابن أخيها أصبني أنا ساقطة، لو كان أبوك موجودا لعصبني. فيعصبها ولو كان أنزل منها. المسألة من ثلاثة، البنتين الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن الذي أنزل منها، لأنها احتاجت إليه ولم يعصبها إلا في التي قبلها، لأنها مستغنية للسدس. عندنا أيضا يقول الناظم: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. الأخوات مع البنات عصبات، هكذا ذكروا. الأخت ترث الباقي مع البنت أو مع بنت الابن، أو الأختان يرثان الباقي مع البنت أو مع بنات الابن. إذا بقي شيء ما كان في المسألة بنت أو بنات، أو بنت ابن أو بنات ابن، بقي شيء فإن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ ما بقي ويسمى تعصيبا، ولو النصف. مثاله: بنت وأخت شقيقة، البنت صاحبة الأرض تأخذ النصف، ويبقى نصف تأخذه الأخت الشقيقة ويسمى تعصيبا مع الغير. وكذا إذا كان عندنا بنتان وشقيقة أو أخت لأب، البنتان لهما الثلثان والباقي للشقيقة أو الأخت من الأب. وهكذا إذا كان معهم زوجة، إذا كان عندنا بنتان وزوجة وأخت شقيقة، أليس البنتان لهما الثلثان ثمانية، والزوجة لها الربع، الربع ثلاثة من اثني عشر، ويبقى نصف السدس تأخذه الأخت أو الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب، ويسمى تعصيبا مع الغير. الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن تعصيبهن مع الغير، ألا يكون هناك عصبة بالغير. إذا ما كان مع البنات أبناء ولا أبناء أبناء فلا يكون، فإنهن يرثن بنت وبنت ابن وشقيقة. ها هنا المسألة من ستة، البنت لها ثلاثة وبنت الابن لها واحد، السدس تكملة الثلثين، بقي اثنان من ستة تأخذها الشقيقة. وهكذا لو كان بدلها أخ لأب، لأنها صارت عصبة مع الغير، فأخيها تحجب من يحجبه أخوها. عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. البنت لها نصف وبنت الابن لها السدس، والباقي للشقيقة، ولا شيء للأخت لأب لأن الشقيقة أقوى. عندنا بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من اثنين: الشقيقة تأخذ الباقي بعد البنت، يعني يقسم مع نصفين، نصف للبنت ونصف للشقيقة، وتسقط الأخت لأب، وذلك لأن الشقيقة أقوى. إذا وجد العصبة بالنفس، إذا عدم العصبة بالنفس، العصبة بالنفس أو العصبة بالنسب، ورث العصبة بالسبب. العصبة بالسبب هم المعتق والمعتقة وأولادهم، فيرث المعتق. ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يعني العصبة الذكور. فإذا مات ميتا وله معتق، والمعتق قد مات وللمعتق ابن وبنت، فإن التعصيب يكون للابن ولا ترث بنت المعتق. إذا اجتمع عصبة بنسب وعصبة بسبب، من الذي يقدم؟ العصبة بالنسب الإخوة وبنوهم ونحوهم، والعصبة بالسبب المعتق والمعتقة وأولادهم. يقدم العصبة بالنسب، يقدمون. وهنا قواعد تبنى على غالب الإرث بالولاء. فإذا اجتمع عصبة بالنسب وعصبة بالسبب فالذين يرثونهم النسب، لأن النسب أقوى من الولاء. فإذا كان عندنا مات عبد عتيق وله ابن وله معتقة، أو له أخ حر وله معتقة، فالمال لأخيه أو المال لابنه، ولا يرث المعتق إلا إذا عدم أقارب المعتق بالنسب. هناك مسألة تسمى مسألة القراءة. يقولون: رجل وأخته وجدا أباهما رقيقا، اشتريا أباهما، ولما اشترياه عتق بملكهما، عتق عليهما، ثم إن الأب اشترى رقيقا وأعتقه، ولما اشتراه مات المعتق الذي هو أبوهما، ثم مات العتيق، فمن الذي يرثه؟ عندنا ابن المعتق وبنت المعتق، يرثه ابن المعتق. فإذا قالت: ألست قد شاركتك في إفك أبينا، أنا وأنت اشترينا أبانا وأعتقناه وهذا عبده الذي أعتقه، فنقول: ليس لك شيء، لأنه يرث بكونه ابن المعتق لا بكونه معتق المعتق. فلو مثلا أنهما اشتريا عبدا وأعتقاه، ومات العبد وله مال، فإنها ترثه مع أخيها، تقول: أنا شاركتك في الإثم فتعرفه لكونها من الذين اعتقوا معتق، يعني لكونها معتقة. فمسألة القضاة يقولون اشترى ابن أخته أباهما وأتاك عليهما ملك كنا وأعتقا، ومات أبوهما ثم مات العتيق بعد ذلك، ميراث العتيق الابن المعتق دون أخته لكونه ابن معتق، لا لكونه معتق معتق. جهة البنوة مقدمة على الولاء وتسمى مسألة القضاء. يقولون أن الإمام مالكا يقول سألت عنها 400 من القضاة فأخطأوا فيها. يقول ترتيب العصبة بالسبب وجهاتهم كالعصبة بالنسب، يعني يقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه ثم أبو أبيه ثم أخوه ثم أخوه الشقي ثم أخوه لأب إلى آخر. ذكروا هناك قواعد. القاعدة الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. وصورة ذلك أن رجلا من بني سهم تزوج امرأة فارسية ثم ولد له منها 3 أولاد، ولما ولدوا اشترت عتيقا وأعتقته رقيقا، ماتت وورثها أولادها، ثم إن أولادها ماتوا واحدا بعد واحد، فجاء عمهم عمرو بن العاص فقال أنا أرث هذا العتيق لأني ورثت أولاد أخي. وقال إخوة المرأة نحن أحق بها لأننا إخوة المعتق وأنت وارث عصبة المعتق، فلذلك قالوا لا ميراث لعصبة عصبات المعتق، يعني عصبة الأولاد الذين هم أولاد السهم، إلا أن يكون عصبة المعتق. عمرو بن العاص ليس عصبة لهذه الفارسية. تزوجت المعتقة من غير قبيلتها، يعني من قريش، بأجنبي أتت منه بأولاد، عصبتها فإنها عصبتها وعصبات ابنها، وعصبات ابنها أجانب منها، عصبات أولادها من قريش أجانب منها، فليس عصبة لها. إذا مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه مثلا ثم عن عمه ثم مات عتيقها عنهم، فهل يرثون أقارب عصباتها من قريش؟ لا يرثون، ميراثها لعصباتها الذين هم من فارس لا لعصبات ابنها الذي هو من قريش. يقولون إن الولاء لا يورث، بل هو صفة تثبت للمعتق ولعصباته. ومن قاعدة ثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. إذا أعتقت أخاه فلا تعرفه ولا تقول هذا أخو عتيقي، أما إذا أعتقت أباه أو إب أو جده فإنك تعرفه لأنك أعتقت أصله. لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. هلك هالك عن معتق أب ومعتق أخ، المال لمعتق الأب. من القواعد أيضا قاعدة ثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، يعني المرأة التي أعتقت أولادها أعتقت العبد هي التي ترث. وأما غير المعتقة فلا ترث، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال ورد من شبكة الإنترنت، يقول السائل: رجل توفي عن زوجة وإخوة، اثنان من الذكور وثلاث من الإناث، وأولاد اثنان من الاثنان من الذكور وثلاث من الإناث، وله أبناء إخوة كثيرون، فكيف تقسم التركة؟ وجزاكم الله خيرا. يقول: رجل توفي عن زوجة وإخوة، اثنان منهم ذكور وثلاث إناث، وأولاد اثنان منهم ذكور وثلاث من الإناث، وله أبناء إخوة. وأولاد. أو يقول: توفي عن زوجة وإخوة، اثنان من الإخوة ذكور وثلاث إناث،
وأولاد.
وأولاد، نعم.
أولاد الميت.
نعم، أولاد الميت.
لا يرث الإخوة مع الأولاد، المال للزوجة ثم الباقي للأولاد.
والزوجة
للزوجة ثم الباقي للأولاد. الإخوة لا يرثون، يسقطهم الابن لو كان ابن واحد.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: وعدتمونا بورقة تبين أحوال الوارثين ونحن ننتظرها على شوق.
لا لا إن شاء الله، أنا موجودة في الكتب الذين يقولون باب ميراث الأولاد الابن ميراث البنت، ولكن ألخصها إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: يذكر أهل اللغة أن لفظة غير لا تدخل عليها أل، فكيف يقال عصبة بالغير؟
من باب الاصطلاح، يعني عصبة بغيرهم، يقولون عصبة بغيرهم، ولكن عرفوها لأجل أنها كثر استعمالها، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقسم أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحزان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، فقل زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن باب الحجر هو أهم أبواب الفرائض، وذلك لأنك تعرف به من يرث ومن لا يرث. فإذا كان الإنسان يسمع بالورثة أن مجموع الورثة يجتمع 25، فلا بد أنه يعرف من يكون أحق بالإرث منهم، ولا يعرف ذلك إلا بالحي إلا بمعرفة باب الحج. فلذلك أكدوا على أهميته، وهو آخر الأبواب التي تتعلق بكيفية علم الفرائض. بعده المشركة، مسألة خلافية، والجد والإخوة والأكدرية، مسائل أيضا خلافية، وبعده الحساب. الحساب يدرس في المدارس بكثرة، الحساب والتصحيح والمناسخات. وبعده أيضا مسألة الحمل، ميراث الحمل وميراث المفقود وميراث الغرق والهدنة وميراث الخنثى، وكلها مسائل نادرة وقليلة. فإذا أهم أبواب المواريث باب الحجب. في اللغة الحجب هو المنع، ومنه سمي الحجاب لأنه يمنع ما وراءه، كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكذلك قول الله تعالى عن الكفار: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، يعني مانع وحاجز حائل. وقول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ونحو ذلك من الأدلة. الحجب في اصطلاح النحويين منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. من قام به سبب الإرث، يعني وجد به سبب من الأسباب الثلاثة، قام به سبب مثل العن يرث مذكور من جملة الورثة، وابن العم والأخ وابن الأخ وابن الابن وبنات الابن ونحوهم، أليسوا من الورثة؟ قام بأحدهم سبب من أسباب الإرث، فإذا منع من إرثه بالكلية فهذا حجب حرمان، وإذا منع من أوفر حظيه فهذا حجب نقصان. ذكروا أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. ما المراد بحجب الأوصاف؟ هو الموانع. تقدم أن موانع الإرث ثلاثة، فكذلك يسمى حجب أوصاف. فإذا مات ميت وله ابن رقيق لم يرث، اتصف بصفة منعته، وإذا كان ابن كافر لم يرث، اتصف بصفة منعته من الإرث، فلذلك لا بد إذا كان يرث أن لا يتصف بصفة تمنعه. هذا يسمى حجب أوصاف موانع الإرث المتقدمة. المحجوب بوصف وجوده كعدمه لا يرث ولا يحجب، وهذا يمكن دخوله على جميع الورثة، حتى الزوج لو قتل زوجته لم يرث، فيكون حجب الأوصاف الذي هو الموانع يدخل على جميع الورثة. الثاني حجب الأشخاص، وهو أن يوجد من هو أحق منه فيحجبه. حجب الأشخاص وجود من هو أقرب من الوارث فيحجبه. ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يمكن دخولها على جميع الورثة إلا ستة، لا يمكن أن يحجبوا: الإبن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحرموا من الإرث بالكلية، بل إما أن يرثوا قليلا أو يرثوا كثيرا. أما ابن الإبن والجد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والولاء، فهؤلاء يحجبون حجب حرمانا بمن هو أقرب منهم. القسم الثاني حجب نقصان، أن ينقص نصيبه، ويسمى هذا حجب نقصان، ويمكن دخوله على جميع الورثة. وذكروا أنه سبعة أقسام: أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات، هكذا وصل إلى سبعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، هذا الأول، الزوج أوفر حظه النصف، فإذا وجد للميت بنت ابن انتقل إلى الربع، أليس ذلك حجب نقصان؟ نقص ميراثه. انتقال من فرض إلى فرض، الزوجة فرضها الكبير الربع، فإذا وجد للميت بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن انتقلت إلى الثمن، هذا حجب نقصان. الأم فرضها الثلث، فإذا وجد للميت ابن أو بنت أو ابن ابن انتقلت إلى السدس، فهذا حجب نقصان، يعني نقص إرثها. هذا يسمى انتقال من فرض إلى فرض. الفرض الثاني أقل منه، انتقال الزوجة من الربع إلى الثمن، انتقال الزوج من النصف إلى الربع، هذا هو الأول. الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، يكون هذا في الأب والجد. الأب والجد يكون له السدس ويرث أيضا بالتعصيب. ينتقل من فرض إلى تعصيب، فتارة يكون الفرض أكثر وتارة يكون أقل. الذي ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، عندك مثلا البنت إذا كانت وحدها ترث النصف، فإذا كان معها أخوها هل ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب الثلث. انتقلت من فرض وهو النصف كثير إلى تعصيب أقل منه وهو الثلث. وهكذا لو كان معها ثلاثة إخوة ما حصل لها إلا السبع، بدل ما كانت تأخذ النصف فرضا أخذت السبع تعصيبا، لأن معها ثلاثة إخوة وثلاثة الإخوة مثلها ست مرات وهي السابعة. هذا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. الأب إذا كان وحده يأخذ المال كله بالتعصيب، فإذا كان معه ابن ما حصل له إلا السدس. إذا كان عندك ميت مات عن أبيه وعن ابن فالأب له السدس والباقي لابن الابن. لو لم يكن هناك ابن إلا أخذ المال كله تعصيبا، فهذا انتقل من تعصيب يأخذ الجميع إلى فرض يأخذ السدس. هذا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. مثاله الأخت مع البنت، أليست ترث الأخت النصف تعصيبا؟ يسمى تعصيبا مع الغير. فإذا كان معها أخوها فإنها ترث معه بالتعصيب، ولكن ترث بالتعصيب بالغير ويكون نصيبها أقل. يعني بنت وأخت، هذه صاحبة فرض، هذه صاحبة التعصيب. وأما أخت معها أخوها فإنها ترث الثلث، بدل ما كانت ترث النصف مع البنت ترث الثلث مع أخيها. يعني أن أخها نقلها من تعصيب كثير إلى تعصيب قليل، فأخذت الثلث وأخوها الثلثين. وهكذا لو كثروا، لو كان معها ثلاثة إخوة فإنها ترث بالتعصيب معهم والتعصيب بالغير، ولا يحصل لها إلا السبع. فهذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. عرفنا هذه الأربعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. أما الازدحامات فهي ثلاثة: ازدحام في فرض، مثاله الجدات والزوجات، أليس الجدة تأخذ السدس وحدها؟ إذا وجدت جدة أخرى زاحمتها، وإذا وجدت ثالثة زاحمتها. أليس زوجته تأخذ الربع؟ إذا وجد زوجتين تزاحمتا، إذا وجد أربع زوجات ازدحمنا في فرضهن في الربع أو في الثمن، فهذا ازدحام في فرض. يعني تقول إن هؤلاء حجبنني عن الربع كاملا إلى ربع الربع، هذا حجب نقصان. الثاني ازدحام في تأصيل. عندك الابن وحده، إذا كان وحده أليس يأخذ المال كله؟ إذا وجد معه أخوه أو أخوان أو ثلاثة أو عشرة أليس يحجبونه عن حجب نقصان؟ يقول أنا كنت أخذ المال كله والآن زاحمني إخوتي، فما حصل لي إلا سهم من بينهم، بدل ما كنت أخذه المال كله ما حصل لي إلا ربع إلا عشر. يسمى هذا ازدحاما في تأصيل. الثالث ازدحام في عول، والعول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وهو إذا كثرت الفروض في المسألة فإنهم يزدحمون يزدحمون ولا يأتي كل أحد كل واحد إلا سهمه اسما إلا حقيقة. وأول ما وقع في عهد عمر أن رجلا مات أو امرأة ماتت ولها زوج له النصف، ولها أخت شقيقة لها النصف، ولها أم لها الثلث، فتحيروا ماذا يفعلون، فقالوا نجعل السهام بعدد سهامها من أصل ستة، لأن فيها ثلث مخرج الثلث من ثلاثة، وفيها نصفان مخرج النصفين من اثنين، وتضرب اثنان في ثلاثة بستة، فنعطي الزوج نصف الستة ثلاثة، ونعطي الأخت نصف الستة ثلاثة، ونعطي الأم ثلث الستة اثنين، فيجتمع ثمانية، فنقول اقسم المال من ثمانية، فيكون كل منهم جاءه اسم لا حقيقة. هذا هو العول. وقد لا يأتي أحدهم إلا بدل السدس إلا العشر. فإذا مات ميت وله أختان شقيقتان لهما الثلثان، وزوج له النصف، وأم لها السدس، وأخوان لأم لهما الثلث، أصبح في المسألة ثلثان وثلث، هذه ستة، وأصبح فيها سدس للأم ونصف للزوج، نجمعه إذا هي عشرة، الثلثان أربعة، والثلث اثنان، هذه ستة، والنصف ثلاثة، هذه تسعة، وسدس الأم واحد، هذه عشرة، نقسمها من عشرة، ونسمي هذا عول، فنقول لك يا أم واحد من عشرة، اسمه سدس وبالحقيقة عشر، ولك أيها الزوج ثلاثة أعشار، ولكما يا إخوة أخوان من أم خمس يعني عشران، وللأختين أربعة خمسان أربعة أعشار. هذا يسمى الازدحام، ازدحام في العول. إذا كثرت الفروض فإنها تعود، يكون لكل واحد منه نصيبه اسم لا حقيقة. كم أقسام الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان؟ ذكروا أنهم ينقسمون إلى أربعة: قسم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون غيرهم ولا أحد يحجبهم يعني يسقطهم، وهم الأبوان والولدان. يحجبون غيرهم، الأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة، والابن يحجب ابن الابن، والبنات يحجبن بنات الابن، يكون اثنتين وأكثر. يحجبون ولا يحجبون، الأبوان والولدان. القسم الثاني الذين يحجبون، الذين يحجبون ولا يحجبون، يعني حجب حرمان، يحجبهم غيرهم وهم لا يحجبون أحدا. من هم؟ الإخوة من الأم، يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون. والقسم الثالث لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان، لا أحد يسقطهم وهم لا يسقطون أحدا. والقسم الرابع يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة، فابن الابن يحجب ابن ابن ابن، وكذلك الأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، والجد يحجب أبا الجد، وأشباههم يحجبون ويحجبون. ثم نقول ذكروا أن الحجم مبني على قاعدتين قد تقدمتا: القاعدة الأولى يقولون لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا، اعرفوا هذه القاعدة وبذلك تعرفون الأولى. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا، مثاله الذين يقولون نحن أولاد جده لا يرثون مع الذين يقولون نحن أولاد أبيه، وإن كان أولاد أبيه نازلين. فإذا كان عندنا ابن 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 أخ، أليس الأخ يدلي بالأب؟ وعندنا عم، أليس العم يدري بالجد؟ الأخ يقول أنا ابن أبيه، والعم يقول أنا ابن جده، فأيهم يرث؟ هذا عمه وهذا ابن 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 أخيه، يرث ابن ابن أخيه لأنه يجتمع معه في جده في أبيه، وهذا يجتمع معه في جده. إذا كان عندنا عم يجتمع معه في جده وعم أبيه، عمه وعم أبيه، أو ابن 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 عمه وهذا عم أبيه، فأيهما يرث؟ يرث ابن ابن عمه ولا يرث عم أبيه، لأن عم أبيه يقول أنا أجتمع معه في جد أبيه، وهذا يقول أنا أجتمع معه في جده، فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا، نعرف هذه القاعدة. الميت أبوه له أولاد وله نسل، وجده له أولاد وله نسل، وجد أبيه وجد جده. فالذين يجتمعون مع الميت في أبيه يقدمون ولو كانوا نازلين. فإذا عدموا نظرنا إلى الذين يجتمعون معه بجده ولو كانوا نازلين، ونقدمهم على من فوقهم. فإذا عدموا ورهنا الذين يجتمعون معه في جد أبيه ثم في جد جده، وهكذا. هذه قاعدة: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. وأما القاعدة الثانية فيقولون كما تقدم: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. استثنى منها الإخوة من الأم، واستثنى منها الجدة أم الأب، وإلا فإن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فعندك مثلا الجد واسطته الأب، يسقط الجد بالأب. وعندك الأخ واسطته الأب، يسقطه الأب. وعندك ابن الابن واسطته الابن، يسقطه الابن وإن لم يدري به. كما إذا مات ميت وله ابن قد مات وخلف أولادا وله ابن حي، فإن الابن الحي يسقط أولاد أخيه. هكذا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فنعرف أن الجد لا يحجبه إلا الأب، يعني حجب نقصان، وأن أبا الجد يسقط بالجد، وأن جد الجد يسقط بجد الأب، يسقط الأقرب الأبعد. هذا معنى قوله: الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. الجد الأب له ثلاث أحوال: حالة يرث بالفرض، وحالة يرث بالتعصيب، وحالة يجمع بينهما. فالجد إذا وجد الأب سقط. ثم يقول: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبه. فالجدات لا يحجبهن إلا الأم، وذلك لأنهن يرثن بالأمومة. كلهن يقولن: أنا أم. هذه تقول: أنا أم أم. هذه تقول: أنا أم أب. هذه تقول: أنا أم أب أب. فإذا وجدت الأم التي هي باشرة الولادة أسقطت الجدات كلهن، لأنهن يرثن بالأمومة. كذلك الجدة البعيدة تسقط بالقريبة. تذكرون مر بنا قوله: وتسقط البعدة بذات القرب. في المذهب الأولى فقل لحسبي. فإذا كان عندنا أم 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 وعندنا أم أم، الأم ليست موجودة، أمها موجودة وجدتها موجودة. إذا وجدت الأم أسقطت سنتين، وإذا وجدت الأم وجدت الجدة وأمها سقطت أمها لأنها أدلت بها. وهكذا الجدات لا يسقطهن إلا الأم. كل جدة بعيدة تسقط بالجدة التي أقرب منها إذا كنا في جهة واحدة. يقول: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ابن الابن يسقط بالابن ولو كان غير أبيه، إذا كان الميت له ابن قد مات وخلف أبناء وله ابن حي، فابنه الحي يسقط أولاد ابنه، وذلك لأجل القرب، لأن هذا يقول: أنا ابنه وهؤلاء يقولون نحن ابن ابن، فابن الابن لا يحجبه الا الابن، وابن ابن ابن يسقط بابن ابن، كل قريب يسقط البعيد. يقول بعدما انتهى قال: وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة يسقطهم الإبن، وما ذاك إلا أن الإبن أقرب لأبيه. يقول: أنا ابنه، أنا فرعه، وهؤلاء يقولون نحن أبناء أبيه، فتسقط الإخوة بالبنين. الأخ الشقيق يسقط بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب الأدنى الذي هو الأب المباشر. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى، يعني يحترز عن الأب الأبعد الذي هو الجد كما روينا. وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، فصرح بأنهم يسقطون بثلاثة: بالأب وبالابن وبابن الابن. ثم قد عرفنا في باب التعصيب أن من كان أقوى أسقط من كان أضعف، ويكون هذا في الإخوة والأعمام. فالذي يدلي بقرابتين أولى من الذي يدلي بقرابة. مر بنا في التعصيب يقول: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، إذا كان أخوه لأبيه وأمه، وهذا أخوه من أبيه، فإن الأخ من الأبوين أقرب أقوى من الأخ لأب. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الشقيق أقوى، عم شقيق عم لأب، الأم الشقيق أقوى، ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن العم الشقيق أقوى. فالأخ لأب يسقط بالابن وبابن الابن وبالأب الذي هو الأب الأدنى، وكذلك يسقط بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. مثاله: لو مات ميت وله بنت وله أخت شقيقة وله خمسة إخوة من الأب، فكيف نقسمها؟ أليس البنت تأخذ النصف أرضا؟ النصف الباقي للشقيقة، وأنتم أيها الإخوة من الأب ليس لكم شيء. أسقطتهم الأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق يسقط بثمانية: يسقط بالابن وابن الابن، ويسقط بالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي تكون عصبة للغير، ويسقط أيضا بابن الأخ لأب، ويسقط بالجد، ويسقط بالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير. مثاله: مات ميت وله بنت وله أخت من الأب وله ابن أخ شقيق، أليس البنت تأخذ النصف أرضا والأخت من الأب تأخذ النصف تعصيبا؟ ابن الأخ ليس له شيئا. هؤلاء الذين يسقطون به، يعني ابن الأخ الشقيق يسقط بهؤلاء الثمانية. ابن الأخ لأب يسقط بتسعة، يسقط بهؤلاء الثمانية، ويسقط بابن الأخ الشقيق، لأن هذا أقوى. أنا ابن أخ شقيق وأنت ابن أخ لأب. العم الشقيق يسقط بعشرة، يسقط هؤلاء التسعة المذكورون، ويسقط ابن الأخ لأب. العم لأب يسقط بأحد عشر، ابن المذكورين وابن عم الشقيق. ابن العم الشقيق يسقط باثني عشر، يزيد عنه يسقط بالعم لأب. ابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر، المذكورين وابن العم الشقيق. أما يقولها هنا ويفضل ابن الأم بالإسقاط، بالجد فارحمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا فقل لي زدني. الأخ من الأم يسقط من الأم يسقط بستة، يسقط بالابن وابن الابن وبالبنت وبنت الابن وبالأب وبال